بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في مسألة الحرب التي قامت بدون إذن الإمام، قلنا إن المشهور قالوا بأن غنائم هذه الحرب لا تخمس، وإنما هذه الغنائم كلها للإمام، حالها حال الأنفال أو الفيء. المشهور هكذا قالوا، ولكن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه قال بتعلق الخمس بهذه الغنائم، لكن بطريقة الخمس في أرباح المكاسب، بمعنى أن هذا الخمس يكون بعد المؤونة، إذا زاد شيء عن مؤونته ومؤونة عياله يخمسه. في أصل هذه المسألة قبل ذكر التفاصيل اختلف رأينا نوعا ما عن رأي أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، حيث إن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بنى على وجوب الخمس، في خلافا للمشهور طبعا، بنى على وجوب الخمس في هذه الغنائم في الحرب التي لم تكن بإذن الإمام عليكم السلام ورحمة الله، قال بوجوب الخمس فيها بعد المؤونة، مبنيا على أن الخمس في الغنائم ليس بالعنوان الخاص للغنائم الحرب، وإنما بسبب كون الغنائم مصداقا لمطلق الفائدة. وعندئذ قال بأنه لا نحصل على قرينة لرفع اليد عن قيد ما بعد المؤونة، بينما نحن حيث بنينا على خلاف رأي أستاذنا الشهيد على أن خمس الغنائم تكون بالعنوان الخاص كعنوان الكنز والغوص والمعادن، غنائم الحرب أيضا عنوان خاص لتعلق الخمس به، وعليه فعدنا قرينة صون العنوان الخاص عن اللغوية بهذه القرينة، نستطيع أن نرفع اليد عن قيد ما بعد المؤونة. وبالتالي قلنا بأنه إذن يجب الخمس في الغنائم الحرب، في الحرب التي هي بدون إذن الإمام قبل المؤونة مو بعد المؤونة، نرفع اليد عن قيد بعد ما بعد المؤونة. هذا الاختلاف الذي حصل بيننا وبين أستاذنا الشهيد في أصل هذه المسألة. وجدت أن السيد الهاشمي رحمة الله تعالى عليه وافق المشهور في هذه المسألة، في أصل المسألة قبل تفاصيلها، وافق المشهور رغم أنه أبطل الأدلة التي ذكروها للتفصيل بين غنائم حرب مأذونة من الإمام وغنائم حرب غير مأذونة من الإمام. الأدلة التي ذكرها المشهور كلها استعرضها وأبطلها، ولكنه بالأخير يقول بأنه بالإمكان إثبات هذا التفصيل بين ما كان مأذونا من الإمام وما لم يكن مأذونا من الإمام، هذا التفصيل بالإمكان إثباته بحسب القواعد العامة لا بهذه الأدلة. فقال بأنه أساسا أدلة وجوب الخمس في الغنائم لا تشمل بإطلاقها غنائم الحرب التي تكون بغير إذن الإمام، وذلك لأن هذه الغنائم لا نعرف أنها هل هي للمقاتلين أو للإمام كالفيء أو الأنفال. وأدلة الخمس إنما تدل على وجوب الخمس فيما يكون ملكا شخصيا لا فيما يكون ملكا لعامة المسلمين فيعطى للإمام كالأنفال والفيء، فيكون التمسك بأدلة الخمس في الغنائم لإثبات أنه الغنائم سواء كان بإذن الإمام أو بغير إذن الإمام يجب فيها الخمس، تمسكا بالعام على طريقة التمسك بالعام في شبهة المساقية، لأن أدلة الخمس إنما يقصد بها الخمس في ملك الشخص لا الخمس في ما يكون متعلقا بعامة المسلمين. وبالتالي عندما نشك في شيء من الأشياء أنه هل هو ملك شخصي أو هو لعامة المسلمين يعطى للإمام، فلا يعرف أنه مشمول لدليل الخمس أو غير مشمول لدليل الخمس، فالتمسك فيه بدليل الخمس تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. إذن أساسا هذه الغنيمة التي تحصل في حرب غير مأذونة من الإمام، بما أننا لا نعرف هل هي للمقاتلين حتى تصير ملكية شخصية أو هي لعامة المسلمين يعطى للإمام، إذن فلا يمكن أن نثبت وجوب الخمس فيها بأدلة وجوب الخمس في الغنائم. وبالتالي أصالة العدم، أصالة البراءة، كذا ما يثبت الخمس. فيحصل شنو؟ يحصل التفصيل بين غنائم حرب مأذونة من الإمام ففيها الخمس، وغنائم حرب غير مأذونة من الإمام فلا يثبت فيه الخمس. يعني هذا التفصيل الذي قاله المشهور يثبت حسب القواعد العامة لا ببعض الروايات التي كانت بعضها تناقش دلالتان بعضها تناقش سندان التي تمسكوا بها لإثبات أنه لا يجب الخمس في غنائم حرب غير مأذونة لا بتلك الأدلة بل بالقواعد العامة بقوله بأن أصلا أدلة الخمس في الغنائم لا تشمل مثل هذه الغنيمة، فنفس النتيجة تثبت لكن بالقواعد العامة لا بهذه الأدلة الخاصة التي ناقشناها وناقشها السيد الهاشمي أيضا. هذا ما قاله السيد الهاشمي في أصل هذه المسألة قبل الدخول في تفاصيلها. ولكن هذا الكلام مبتني على القول بأن خمس العناوين الخاصة أيضا كخمس مطلق الفائدة، من حيث أنه خاص بالملك الشخصي، كأنما السيد الهاشمي باني على أننا سواء فسرنا الآية أو الأدلة الأخرى لوجوب الخمس الغنائم، سواء فسرناها بالعنوان الخاص لغنائم الحرب أو فسرناها بكون غنائم الحرب مصداقا من مصاديق مطلق الفائدة، على كلا التقديرين هذا الخمس يختص بالملك الشخصي، سواء كان يقصد بهذه الأدلة مطلق الفائدة كما بنى عليه أستاذنا الشهيد بالنسبة إلى آية الخمس، قال بأنه آية الخمس فسرت في صحيحة علي بن مهزيار فسرت بمطلق الفائدة، أو بنينا على أن المراد بهذه الأدلة ومنها الآية الكريمة خصوص عنوان غنائم الحرب بالعنوان الخاص لغنائم الحرب، بحيث يصبح عنوان غنائم الحرب كعنوان الكنز، كعنوان الغوص وعنوان المعدن. على كلا التقديرين ينصرف دليل الخمس إلى خمس الأملاك الشخصية، بينما نحن أشرنا سابقا لعله أكثر من مرة أشرنا إلى أنه إن كان المراد بالآية أو أي دليل آخر من أدلة وجوب الخمس في غنائم الحرب، إن كان المراد بها مطلق الفائدة وغنيمة الحرب بوصفها مصداقا من مصادق مطلق الفائدة تخمس لا بالعنوان الخاص لغنائم الحرب، إن كان هكذا نعم المطلق الفائدة عندما يقال بأنه يجب الخمس في مطلق الفائدة ينصرف إلى مطلق الفائدة لكل شخص بحسب فائدة كل شخص، يعني الفوائد الشخصية. أما إذا كان المراد بهذه الآية أو أي دليل آخر من أدلة وجوب خمس غنائم الحرب، إن كان المراد بها بالعنوان الخاص لغنائم الحرب لا بما هي مصداق لمطلق الفائدة بل بالعنوان الخاص لغنائم الحرب، إذن فهذا العنوان الخاص يتعلق به الخمس، بعد ما له علاقة بأن يكون هذا الملك الحاصل بهذا العنوان الخاص بهذا العنوان الخاص ملك شخصي أو ملك لعامة المسلمين. هذا راح يصير حال الكنز في موضع لا يتملكه كاشف الكنز، افرضوا مثلا في الاراضي الخراجيه لو ظهر كنز، هسه اذا ندقق اكثر نقول لو ظهر كنز من دون استخراج شخص له حتى يدعي الملكيه له، وانما بالامطار، افرضوا مثلا الامطار سببت كشف الارض وظهر كنز، هذا علمه، هذا راح يصير جزء من الأنفال بعد لأن فيه الأراضي الخراجية، فهذا لا يخمس، ألا يشمل الأدلة الخاصة بعنوان الكنز؟ إذا كان عنوان الكنز بوصفه عنوان كنز يتعلق به الخمس لا بوصفه ملكا للناس، بس بل بوصفه كنزا. أليس يخمس؟ أليس يشمل هو وجوب الخمس في الكنز في عنوان الخاص للكنز؟ غنيمة الحرب هم راح تصير هالشكل بناء على أن غنيمة الحرب عنوان خاص حاله حال عنوان الكنز، حاله حال عنوان الغوص، عنوان المعدن. إذا كانت غنيمة الحرب عنوانا من العناوين الخاصة التي يتعلق بها الخمس بوصفها عناوين خاصة، إذا كانت هكذا فغنيمة الحرب يجب فيها الخمس سواء كان ملكا شخصيا للمقاتلين أو كان يعطى للإمام لعامة المسلمين. هذا العنوان الخاص يقتضي الخمس، يقتضي الخمس لمصارف الخمس، ومصارف الخمس يختلف عن مصارف الأنفال كما سيأتي في بحث مصارف الخمس. فغنيمة الحرب إن كانت عنوانا خاصا يتعلق به الخمس، وعندئذ إذا تعلق به الخمس هم نقول لصون العنوان الخاص عن اللغوية نرفع اليد عن قيد ما بعد المؤونة، فيثبت وجوب الخمس قبل المؤونة. إذن فلا يمكن أن نتمسك بالقواعد العامة كما تمسك سيد الهاشمي رضوان الله تعالى عليه لإثبات أن الخمس لا يتعلق، لا يشمل أدلة الخمس، لا تشمل الغنيمة التي أخذت من حرب غير مأذونة من الإمام. نعم بناء على رأي أستاذنا الشهيد يقال بأن هذا راح يصير من الأملاك من الفوائد الشخص من الفوائد العامة، والفوائد العامة تنصرف إلى من؟ تنصرف إلى الملكية الشخصية. ولكن بناء على رأينا حيث قلنا بأن غنائم الحرب عنوان خاص، فهذا بعد ما ينصرف، ليش ينصرف إلى الملكية الشخصية؟ عنوان غنيمة الحرب بما هو غنيمة الحرب، بما هو يشتمل على هذا العنوان، يصدق عليه هذا العنوان، يتعلق به الخمس بعد ما له علاقة بأنه ملك شخصي أو غير ملك شخصي. وعليه فأدلة الخمس بناء على هذا الرأي يشمل الخمسة، وبعد ما يجري شبهة، ما تجري شبهة تمسك بالعام في شبهة المصداقية، لأننا نقول بأن هذا غنيمة، هذه غنيمة حرب، وشكنا في أنها ملك شخصي للمقاتلين أو ملك لعامة المسلمين لا يضر بالتمسك به الآية الكريمة وغير الآية الكريمة من أدلة وجوب الخمس في الغنائم، لأنها سواء كانت بلي ملكا شخصيا للمقاتلين أو كانت من الأموال العامة على كلا التقديرين بالعنوان الخاص صار يجب فيها الخمس، فيشمله دليل الخمس. إذن فيبدو أن ما قاله السيد الهاشم في هذه المسألة لا يمكن المساعدة عليه. يبقى الكلام في تفاصيل هذه المسألة. هناك ثلاث، يعني أهم التفاصيل ثلاثة. أولا ما فصله الماتن صاحب العروة رضوان الله تعالى عليه، حيث قال بأنه أكو فرق بين الحرب في زمن ظهور الإمام، حضور الإمام المعصوم، وفي زمن وبين الحرب القائمة في زمن غيبة الإمام المعصوم. فما قلناه من أنه إذا كانت الحرب بغير إذن الإمام فلا يجب فيها الخمس حسب رأي المشهور، هذا خاص بزمان حضور الإمام، أما في زمان غيبة الإمام فيتعلق الخمس. ولكن أظن عبر بالاحتياط الوجوبي، أمس قرأنا المتن احتياط وجوبي. ففي زمان غيبة الإمام الأحوط وجوبا حسب ما جاء في متن العروة أن يخمس، هذا هو التفصيل الأول في المسألة، التفصيل بين زمن حضور الإمام وزمن غيبة الإمام. التفصيل الثاني ما فصله صاحب الحدائق رضوان الله تعالى عليه، حيث أنه رضوان الله تعالى عليه فصل بين الحرب التي تكون للدعوة إلى الإسلام وبين الحرب التي تكون لمجرد توسعة السلطة وتوسعة الملك لا لأجل الدعوة إلى الإسلام كما في الحكومات الجائرة. إذا كانت الحرب لدعوة الإسلام فسواء كان في زمن الحضور أو في زمن الغيبة، ما دام هذه الحرب للدعوة إلى الإسلام، فإذا كان بغير إذن الإمام لا يتعلق به الخمس. وأما الحرب التي لا تكون للدعوة إلى الإسلام بل تكون لتوسعة السلطة والملك، فهذا إذا كان بغير إذن الإمام فتخمس. فالتفصيل الذي قال به صاحب الحدائق رضوان الله تعالى عليه ليس تفصيلا بين زمان حضور الإمام وزمان غيبة الإمام، وإنما هو تفصيل بين الحرب التي تكون للدعوة إلى الإسلام والحرب التي لا تكون للدعوة إلى الإسلام بل تكون لأجل السلطة والملك، هذا التفصيل الثاني. التفصيل الثالث ما جاء في المستمسك للمرحوم سيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه، بعد ما أعرف هل أنه تبناه أو ذكره ولم يتبنه، المهم هذا التفصيل موجود مذكور في المستمسك، وهو التفصيل بين الحرب الابتدائية والحرب الدفاعية. الحرب كأنما جاء تعبير الحرب الجهادية والحرب الدفاعية، المقصود بالجهادية هو المقصود الجهاد الابتدائي يبدو في مقابل الدفاعية. فإذا كانت الحرب حربا ابتدائية غزوا، فسواء كان في زمن الحضور أو كان في زمن الغيبة، وسواء كان للدعوة إلى الإسلام أو كان لتوسعة السلطة، ما دام أن هذه الحرب حرب ابتدائية فيشمله اشتراط إذن الإمام، فإذا كان بغير إذن الإمام لا يخمس، وإنما كل الغنيمة للإمام. وأما إذا كان كانت الحرب دفاعية ففي الحرب الدفاعية ماكو هذا الشرط، ماكو شرط إذن الإمام. فحتى إذا كان بدون إذن الإمام يخمس الغنيمة، تخمس حتى وإن كانت الحرب بدون إذن الإمام. هذا هو التفصيل الثالث. هذه التفاصيل كل له دليله. أما التفصيل الأول، التفصيل بين زمان الحضور وزمان الغيبة، هذا التفصيل الوارد في ما تنغات الأمر على نحو الاحتياط الوجوبي ذاكر صاحب العروة. هذا التفصيل بعض الأصحاب تمسكوا لصالح هذا التفصيل ببيان أن الدليل على هذا التفصيل هو أن أدلة اشتراط إذن الإمام في وجوب الخمس هذه الأدلة لا تشمل زمان الغيبة، هذه الأدلة تنصرف إلى زمان الحضور. كان أكو بلي رواية أبي بصير التي كان في سندها علي بن مهزيار، عفوا علي بن البطائني، وكان أكو رواية أخرى بلي المهم فكم رواية التي يتمسك بها، بعضها مرسلة وبعضها ناقشناها دلالة، بعضها ناقشناها دلالة وبعضها سندان، ثلاث روايات أظن كانت. فقالوا بأن هذه الأدلة التي هي أدلة هذه الروايات التي هي أدلة اشتراط إذن الإمام في وجوب خمس الغنائم هذه الأدلة منصرفة إلى زمان حضور الإمام، وإلا في زمن الغيبة إذن الإمام ما له معنى، ما يمكن الاتصال بالإمام حتى يستأذن من الإمام. فأدلة اشتراط إذن الإمام في وجوب خمس الغنائم منصرفة إلى زمن حضور الإمام، وأما في زمن غيبة الإمام فنتمسك بإطلاق أدلة وجوب الخمس والغنائم، إطلاق الآية الكريمة وأمثال الآية الكريمة. آية الخمس تدل بإطلاقها على أن غنيمة الحرب يجب فيها الخمس، سواء أن كانت الحرب بإذن الإمام أو بغير إذن الإمام. في زمن حضور الإمام قيد بإذن الإمام بتلك الأدلة حسب رأيهم هؤلاء الذين كانوا يتمسكون بهذه الروايات، فهم يقولون بأنه هذا القيد خاص بزمن حضور الإمام، أما في زمن غيبة الإمام فماكو هذا القيد بعد، لأن هذا القيد منصرف، هذه الروايات منصرفة إلى زمان حضور الإمام. في غير زمان حضور الإمام يعني في زمان الغيبة نبقى نتمسك بإطلاق الآية الكريمة وإطلاق الأدلة الأخرى الدالة على وجوب الخمس في الغنائم، وإطلاقها يقتضي شنو؟ يقتضي وجوب الخمس سواء كانت الحرب بإذن الإمام أو بغير إذن الإمام. هذا هو بيان الاستدلال بصالح هذا التفصيل الأول. السيد الهاشمي ناقش هذا الدليل بعدة مناقشات. أولا المناقشة الأولى أنه هذه الروايات بناء على التمسك بها لإثبات اشتراط إذن الإمام، لاشتراط إذن الإمام في وجوب تخميس غنائم الحرب. هذه الروايات بناء على رأي من يتمسك بها لا تنصرف إلى زمان الحضور دون زمان الغيبة، بل إن كانت تنصرف فتنصرف إلى الحرب المشروعة أو غير المشروعة. يعني هذا البيان لازم يثبت لنا التفصيل الثاني مو التفصيل الأول، لأن المراد بإذن الإمام لا بوصفه إماما معصوما، بل بوصفه مصدر شرعية للحرب. المراد بإذن الإمام في هذه الروايات ليس هو خصوص الإمام المعصوم، بل ينصرف إلى الحرب المشروعة، إذن من بيده الإذن في زمن الحضور الإمام وفي زمن الغيبة الفقهاء مثلا. فإذن هذا الدليل إن أثبت التفصيل إنما يثبت التفصيل الثاني مو التفصيل الأول. هذا الاعتراض الأول على هذا الدليل. الاعتراض الثاني على هذا الدليل أنه أساسا لو سلمنا بأن المراد باشتراط إذن الإمام اشتراط إذن الإمام المعصوم مو مطلق مصدر المشروعية، بل لو سلمنا بأن المراد في هذه الروايات التي يتمسك بها المشهور هو اشتراط إذن الإمام المعصوم بالذات، فهذا ليش ينصرف إلى زمان ظهور الإمام؟ في زمان الغيبة لا يمكن تحصيل إذن الإمام، إذن تصبح الحرب حربا بدون إذن الإمام، فيشمله هذا الاشتراط. ماكو داعي نجعل هذه الروايات منصرفة إلى خصوص زمان المعصوم، هذه الرواية تشمل زمان الغيبة أيضا. غاية الآن في زمان الغيبة راح تصير الحروب التي تقع كلها بدون إذن الإمام المعصوم، فالغنائم فيها كلها يكون للإمام، يكون للأنفال ولا تخمس. فإذا ماكو موجب للتفصيل من ناحية اشتراط إذن الإمام، وأنه إذا لم يكن مأذونا من الإمام فلا يخمس، ما كنت موجب للتفصيل بين زمان حضور الإمام وغيبة الإمام. فلنلتزم بأنه في زمن غيبة الإمام لا تخمس الغنائم مطلقا لأنها بدون إذن الإمام المعصوم. هذا الاعتراض الثاني. الاعتراض الثالث يقول: لو سلمنا أن هذه الروايات تدل على تنصرف إلى زمن الحضور، لو سلمنا أن هذه الروايات تنصرف إلى زمن الحضور، ففي زمن الحضور زمن حضور الإمام يشترط في الخمس أن تكون الحرب مأذونة، أما في زمن الغيبة فبما نتمسك لابد وأن نتمسك بإطلاقات وجوب الخمس لإثبات أن وجوب الخمس يشمل ما إذا كانت الحرب بدون إذن الإمام في زمن الغيبة، لأن أدلة اشتراط إذن الإمام انصرف كانت منصرفة حسب التسليم لو سلمنا بأنها منصرفة إلى خصوص زمان الحضور. في بلحاظ زمان الغيبة ماذا نصنع؟ بما نتمسك؟ لا بد وأن نتمسك بإطلاقات وجوب الخمس في الغنائم. يقول هذا يجري إشكال التمسك بالعام في شبهة مصداقية، حيث قال في مناقشة أصل المسألة، في بحث أصل المسألة حيث أثبت هذا التفصيل بحسب القواعد العامة، قال بأنه أدلة وجوب الخمس والغنائم خاصة بالأملاك الشخصية ولا تجري في الأملاك العامة. وفي زمن الغيبة هل أن هذه الغنائم التي تؤخذ بدون إذن الإمام هل هي من الأموال الشخصية أو هي من الأموال العامة؟ ما ندري. فيكون التمسك بإطلاقات تمسكا على طريقة التمسك بالعام في شبهة مصداقية. طبعا هذا قد أجبنا عن هذا الاعتراض الثالث، بالإمكان رده بما ذكرناه من أن الآية حملناها وأدلة الخمس في الغنائم محمولة عندنا على عنوان خاص لا على الملك الشخصي، والعنوان الخاص بل يشمله وجوب الخمس ولا تجري فيه الشبهة المصداقية، التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأنه هنا ما دام عنوان خاص فسواء كان هذا الملك ملكا شخصيا أو من الأملاك العامة على كلا التقديرين هذا العنوان الخاص يقتضي التخميس. إذن فهذا الاعتراض الثالث للسيد الهاشمي بالإمكان رفع اليد عنه، ولكن أساسا نحن قلنا يعني نفينا هذا التفصيل، نفينا اشتراط الإذن الإمام حتى في زمن حضور الإمام، وإنما قلنا بأنه بل هذه الروايات خب نوقشت والقاعدة العامة ما قبلناها، وبالتالي أستاذنا الشهير قال يجب الخمس بعد المؤونة، ونحن قلنا يجب الخمس قبل المؤونة. إذن فماكو موضوع لأن هذا الشرط هل يجري في زمن الغيبة أو لا يجري في زمن الغيبة؟ حتى في زمن الحضور احنا ما قبلنا بهذا الشرط، قلنا يجب الخمس حتى وإن كان بدون إذن الإمام، يجب الخمس غاية الأمر. أستاذنا الشهير قال يجب الخمس بعد المؤونة، ونحن قلنا يجب الخمس قبل المؤونة، فبعد عندنا لا يجري الكلام في هذا التفصيل، ينتفي بانتفاء الموضوع. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.